التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. نصر الله يؤكد أن أحداث الكونغرس كشفت حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي يريدون تصديرها للعالم. الفياض يقول أن خروج القوات الأجنبية يمنح العراق استقلاله وسيادته، ويمكنه من التحكم في قراره السياسي. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تطال عددا من الشبان الفلسطينيين. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الأمين العام لحزب الله أن الأمريكيين لمسوا بأنفسهم خطورة السياسة التي ينتهجها الرئيس المنتهي ولايته ترامب، مشيرا إلى أنه يمثل عينة فجة عن الغطرسة السياسية والعسكرية الأمريكية. ولفت السيد حسن نصر الله إلى أحداث الكونغرس مستعرضا الدلالات الخطيرة لهذه الأحداث، أقلها أنها كشفت حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي يريدون تصديرها للعالم. وتطرق نصر الله إلى الاهتمام الأمريكي والدولي بلبنان منذ عام 2005، مؤكدا أن محوره كان سلاح المقاومة ومعالجته لصالح إسرائيل. وأضاف: لو كان لبنان وشعبه يعني للأمريكان أو الأوروبيين شيئا لما شهدنا هذه السياسات العدائية ضد الشعب اللبناني. أحيت الأحزاب والفصائل اللبنانية الذكرى السنوية الأولى لشهادة الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بوقفة جماهيرية أمام النصب التذكاري للشهيد القائد في الشارع الذي سمي باسمه في منطقة الغبيري. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الشعب الفلسطيني، لقد سكت العالم وكثير من الأمريكيين عن جرائمه المروعة ضد الشعوب الأخرى، ومن بينها جريمته العلنية والرسمية والفاضحة بحق القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، واليوم انكشفت حقيقته الإجرامية أمام شعبه. يمثل ترامب عينة فجة عن الغطرسة السياسية والعسكرية الأمريكية التي طالما فرضت هيمنتها على الشعوب وسلبت خيراتها وقوضت سيادتها. ما جرى هذه الأيام هو نموذج يشوفوا عقم ومصيبة هذه الديمقراطية الأمريكية اللي ما فيها الضوابط اللازمة، هو نموذج لوصول أمثال ترامب إلى السلطة. يعني كيف انتخابات بتوصل واحد على هذه الدرجة من التكبر والإجرام والجنون والحماقة ليدير ليس أمريكا، ليدير العالم ويتحكم بمصائر العالم ويكشف حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي حاولوا تعميمها على العالم، وهو مع شركائه وحلفائه في المنطقة نموذج الحكام الديكتاتوريين المتعطشين للسلطة ولو على حساب دماء شعوبهم. طبعا نتذكر هون بومبيو دهتكم دائما كان يتحفنا بحديثه كيف لازم نحافظ على أصوات الناخبين، وهو رئيسه كان بدهم يفرضوا ويغيروا النتائج بالقوة وبالتهديد تبع الانتخابات. كيف بيحكي عن احترام المتظاهرين، وشفنا القتلى والجرحى في واشنطن نفسها. أنا بدي أختم بس بكلمتين، أقول أنه الله سبحانه وتعالى حمى شعوب العالم الكرة الأرضية خلال 4 سنوات.
مستمعينا الأعزاء، نعتذر عن الخطأ لنستمع إلى لقد استمعنا إلى جانب مما جاء في خطاب السيد حسن نصر الله. وأما الآن أحيت الأحزاب والفصائل اللبنانية والفلسطينية الذكرى السنوية الأولى لشهادة الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بوقفة جماهيرية أمام النصب التذكاري للشهيد القائد في الشارع الذي سمي باسمه في منطقة الأغباري. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تحت الشمس نجدد لك ولكل شهداء إيماننا الثابت وقسمنا الواعد.
عالم أجمع شهيد كل المضطهدين والمظلومين والمستضعفين الذين يناضلون من أجل حريتهم
قيد تنفيذ أوامر قيادة المقاومة لإطلاقها بدءا بعملية التحرير الحق.
عندما يكون التحرير والصلاة في الأقصى سيكون اللواء قاسم سليماني إماما للمصلين. العهد هو العهد والقسم هو القسم إلى
في منطقتنا كونه أسس لبيئة حاضنة للمقاومة على مستوى المنطقة
وشخصية برمزية قاسم سليماني. شكرا لكم على حضوركم الكريم، شكرا لوقفتكم مع قائد جاب كل ساحات الاشتباك في كل
عاصمة بالمعركة الحاسمة بوجهه بإذن الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، أراد العدو العميق.
دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إلى إخراج القوات الأجنبية من البلاد، واعتبر الفياض خلال كلمة ألقاها في تجمع جماهيري حاشد بالبصرة جنوبي العراق بمناسبة الذكرى الأولى لجريمة أمريكا باغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أن خروج القوات الأجنبية من البلاد يمنح العراق استقلاله وسيادته ويمكنه من التحكم في قراره السياسي. وأضاف أن قرار البرلمان بشأن خروج القوات الأجنبية يشكل أول رد على الجريمة الأمريكية. هذا وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت حظرا على الفياض مدعية أن قوات الحشد الشعبي تواصل شن حملة اغتيال ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة على حد تعبيرها. أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض رتلين تابعين للدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي للاستهداف. وأوضح المصدر أنه تم استهداف رتل دعم لوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد بعبوة ناسفة، فيما انفجرت عبوة أخرى أثناء مرور رتل دعم لوجستي أمريكي على الطريق الدولي في محافظة السماوة جنوب العراق. من جهتها أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات بهيئة الحشد الشعبي تفكيك 30 عبوة خلال عمليات تمشيط في محافظة الأنبار غربي العراق. كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على ما يسمى بوزير الزراعة في داعش وثلاثة من مرافقيه في قضاء القائم بالأنبار. تصدت القوات السورية لهجوم لجماعة داعش الإرهابية في ريف حماه الشرقي، وأكدت مصادر بالجيش السوري أن خلايا تابعة لتنظيم داعش حاولت مهاجمة مواقع الجيش السوري على محور بلدة الرهجان بريف سلمية الشمالي الشرقي شرق محافظة حماه، ما دفع بوحدات الجيش السوري للتصدي للإرهابيين حيث وقعت اشتباكات عنيفة. كما قام الطيران الحربي الروسي بشن سلسلة من الغارات لإسناد القوات السورية مستهدفا خطوط إمداد التنظيم الإرهابي في عمق البادية السورية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة طالت عددا من الشبان الفلسطينيين. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي السعدية واعتدت على مجموعة من الشبان أثناء وجودهم في الحي ونقلتهم لمراكز التحقيق في البلدة القديمة. ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، إضافة إلى استهداف موظفي وحراس الأقصى لثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه. اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن سلفه دونالد ترامب شخص غير مؤهل للخدمة، مرحبا بإعلانه عدم حضوره مراسم التنصيب. وتطرق بايدن إلى حادث اقتحام الكونغرس مجددا دعوته إلى اعتبار المقتحمين إرهابيين داخليين وضرورة محاكمتهم. بدورها وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ترامب بالمختل، محذرة من إمكانية قيامه بأي أعمال عدائية أو شن ضربة نووية. وفيما يمضي المجلس بمساعيه لعزل لترامب، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أن مساءلة ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد. وحول ما حصل في مبنى الكونغرس من اقتحام وسرقة وتخريب، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على دونالد ترامب التنصل من اللغة شديدة الخطورة التي استخدمها هو وغيره من الزعماء السياسيين في الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
أصبحت ما تسمى بالديمقراطية الأمريكية معرضاً لردات أفعال دولية وأممية رأت فيها شماعة فضفاضة لواقع داخلي مهترئ بفعل السياسات الحزبية الفاشلة. وحول ما حصل في مبنى الكونغرس من اقتحام وسرقة وتخريب، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على دونالد ترامب التنصل من اللغة الشديدة الخطورة التي استخدمها هو وغيره من الزعماء السياسيين في الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية. موقف المكتب الأممي لحقوق الإنسان يأتي بعد دعوة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشلي إلى إجراء تحقيق شامل بشأن الأحداث التي وقعت في واشنطن. باشلي عبرت أيضا عن قلقها بشأن عرض رموز سيادة العرق الأبيض أمام مبنى الكونغرس، ونددت بعرض هذه الرموز العنصرية السافرة. ومن أوروبا أيضا رأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طويت وأصبح جزءا من الماضي على الساحة الدولية. ميشيل أشار إلى الأثر التي تركها ترامب على الولايات المتحدة والعالم، مبديا أسفه لسلوك ترامب على الصعيد الدولي. من جهته اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأحداث التي شهدها الكونغرس الأمريكي تمثل وصمة عار للديمقراطية، مضيفا أنها صدمت العالم بأسره. وأعرب أردوغان عن تمنياته بانتقال سلس للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وتمثل هذه التصريحات أقوى تنديد من أردوغان لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وفي الكيان الإسرائيلي نادى رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك بإزاحة سلفه الحالي بنيامين نتنياهو على غرار ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث في الكونغرس، وقارن باراك بين ما حصل في واشنطن والاحتجاجات التي تجري في الكيان، كما شبه نتنياهو بترامب واعتبرهما توأما سياميا سياسيا.
وصف الزعيم الكوري الشمالي أمريكا بالعدو الأكبر لبلاده، مشددا على وجوب تخلي السلطات الأمريكية عن سياساتها العدائية. وفي رسالة ضمنية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال كيم جونغ أون أنه لا يتوقع أن يتم تغير نهج واشنطن تجاه بلاده أيا كان من يتولى السلطة فيها. إلى ذلك أكد جونغ أون ضرورة مواصلة كوريا الشمالية تطوير أسلحتها النووية، داعيا إلى تصميم معدات عسكرية أوتوماتيكية محدثة تتميز بجودة عالية. وأضاف أن بيونغ يانغ لن تستخدم قدراتها النووية إلا إذا حاول أعداؤه استغلال أسلحتهم النووية ضدها. تعرضت القوة الفرنسية في جمهورية مالي إلى هجوم انتحاري أدى إلى إصابة 6 جنود، وأفادت قيادة القوات المسلحة الفرنسية أنه تم استهداف القوة المسماة بارخان بسيارة مفخخة انتحارية في منطقة أوغورما جنوب مالي. يشار إلى أن هذا الهجوم هو الثاني منذ الأسبوع الماضي، حيث قتل جنديان فرنسيان إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية من قوة برخان شمال منطقة مينكا. ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة قبل أكثر من 6 أعوام، اتسع نطاق الهجمات المسلحة من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ألقت القوات الأمنية التونسية القبض على أحد قادة ما يسمى تنظيم القاعدة في تونس. وقال بيان لوزارة الداخلية التونسية أن الإرهابي المذكور مصنف بأنه خطر جدا، وأضاف لقد تم كشف وتفكيك خلية دعم مادي ولوجستي للإرهابي المذكور وإيقاف عناصرها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. نصر الله يؤكد أن أحداث الكونغرس كشفت حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي يريدون تصديرها للعالم. الفياض يقول أن خروج القوات الأجنبية يمنح العراق استقلاله وسيادته ويمكنه من التحكم في قراره السياسي. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة تطال عددا من الشبان الفلسطينيين. وشكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير. صباح الخير، أقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. أحبتي تستمعون إلى ظل الشيطان عند 9:18، وبعد ذلك نقدم إليكم دراسات في الكتب المقدسة عند 9:41. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر دنيا الشباب الذي يقدمه إليكم القسم الاجتماعي عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. بحرين الصمود تستمعون إليه عند 11:13، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 11:42. ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:03، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:11. نهج الحياة تستمعون إليه عند 12:20، وبعد ذلك نقدم إليكم الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة عند 12:33. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:48. نشرة موجزة تستمعون إليها عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة: الشيطان وحروب الاقتصاد. مستمعينا الأفاضل، لقد أكدت الحقائق الشاخصة والمعطيات القائمة أن الشيطان الأكبر الأمريكي لا يدخر وسعا ولا وسيلة لمحاربة الشعوب لإملاء إرادته وتمرير مصالحه، وبما أن أمريكا تعاني من فشل حروبها العسكرية ومشاريعها السياسية، لذلك لجأت إلى الحروب الاقتصادية والتجارية بغية الإبقاء على قبضتها ممسكة بالعالم، وهذا ما تؤكده الوقائع والدلائل والأحداث. فالواقع الأمريكي قائم أساساً على المغامرات ونهب ثروات العالم والاستهتار بمقدرات الشعوب، مما أدى إلى تحولات جديدة في الرأي العام العالمي، خاصة وأن إيران هي الدولة الوحيدة التي لقنت أمريكا دروساً لن تنساها أبد الدهر، لأن السياسات الأمريكية ضد طهران ارتدت عليها وتحولت إلى لعنة عليها، حتى إن المشرعين الأمريكيين وصلوا إلى قناعة بأن سياسة العقوبات القصوى التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران منذ أكثر من عامين لم تنجح في دفع إيران للتفاوض مع أمريكا فحسب، بل ساهمت أيضا في فرض عزلة غير مسبوقة على أمريكا التي باتت تثير شفقة حلفائها في العالم، كما صرحت بذلك فيونا هيل المستشارة السابقة للبيت الأبيض في إدارة ترامب. مستمعين الأفاضل، الإقرار الواضح والصريح والعلني للمشرعين الأمريكيين بفشل سياسة العقوبات الأمريكية ضد إيران جاء خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي استدعى ما يسمى بالمبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز، حيث وجهت له انتقادات لاذعة لسياسة ترامب إزاء إيران والتي لم تساهم في ردع إيران، بل عززت من قوتها وعزلت أمريكا على الصعيد الدولي وألحقت خسائر فادحة بالعلاقة بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين. أيها الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج عبر الهاتف الدكتور أمين احتياط الباحث في الشؤون الاستراتيجية من لبنان. دكتور احتياط، السلام عليكم، حياكم الله. دكتور، ما هي حقيقة سياسة واشنطن الإرهابية السلطوية التي تمارسها ضد شعوب العالم؟
تنطلق أمريكا من فكرة رئيسية في سياستها الخارجية تقوم على القول بأن أمريكا هي سيدة العالم وهي حاكمة العالم، وبالتالي كما قال جورج بوش الابن عندما تولى السلطة قال أن العناية الإلهية اختارته ليقود أمريكا وحتى تقود أمريكا العالم. هذا هو المنطلق الفلسفي والذهني للسياسة الخارجية الأمريكية التي تعتبر أمريكا أنها هي قائدة العالم وهي ذات الحق بأن تكون المالك وتكون الشرطي وتكون المعلم وتكون الموجه، وهذا هو موضع التناقض الأساسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والشعوب التي تريد أن تمارس سيادتها وتمارس استقلاليتها. لذلك تجد أمريكا نفسها في مواجهة مع من يريد الاستقلال والسيادة، وتجد نفسها قائدة أو مسيطرة على من يرتضي التبعية والاستسلام. وعلى هذا الأساس نحن نجد أن العالم في السياسة الخارجية الأمريكية قسمان، إما قسم تسميه أمريكا صديق وهو الذي ينصاع لإرادتها، وقسم تسميه عدو وهو الذي يتمسك بسيادته واستقلاليته.
نعم دكتور، لماذا لجأت أمريكا مؤخرا إلى الحروب الاقتصادية والتجارية ضد شعوب العالم وبالخصوص ضد الشعب الإيراني؟
لجأت أمريكا إلى الإرهاب الاقتصادي لأنها فشلت بسياسة الإرهاب الميداني والإخضاع بالقوة. لقد جربت أمريكا في عقد من الزمن ثلاثة حروب لإخضاع القوى المناهضة لها، فاحتلت أفغانستان واحتلت العراق، وحاولت إسرائيل أن تحتل جنوب لبنان في العام 2006، وكل هذه السلوكيات القائمة على استراتيجية القوى الصلبة فشلت في تحقيق أهداف أمريكا، لأنها وجدت من يقاومها ووجدت من يتمرد عليها. لذلك انقلبت إلى السياسة التي تكون أقل كلفة بالنسبة لها والأكثر تأثيرا على الشعوب وعلى الدول التي تريد الاستقلال. ولهذا السبب تمارس اليوم الإرهاب الاقتصادي بشتى فنونه الإجرامية وبشتى وحشيته وأنواعه، لأنها تريد أن تقول إما أن تخضعوا وإما أن تجوعوا، وهذا هو المعيار أو المعادلة التي تفرضها أمريكا على الشعب على الشعوب في العالم، إما الخضوع وإما الجوع.
دكتور أمين احتياط، ما معنى تركيز أمريكا على محاصرة إيران وإصدار قرارات وإجراءات متناقضة مع القوانين والمقررات الدولية؟
مسألة القوانين الدولية والأحكام القانون الدولي العام، أمريكا لا تعترف بكل هذه المنظومة من القوانين والاتفاقات، وهي ترى أن لها الحق طالما أن هي قائدة العالم كما تعتبر نفسها، لها الحق أن تخرج على القانون، لأن القانون هي الذي وضعته أو هي الذي تقيد به الآخر، ولا يأتي القانون من أجل أن يقيدها هي. فبالتالي القوانين والأحكام الدولية هي حبال وقيود وسلاسل لتقييد أعدائها وليس لتقييد نفسها، هذا هو المبدأ الأساس. أما بالنسبة للسلوكيات الأمريكية العدوانية ضد إيران، فمردها إلى سبب أساسي، أن إيران خرجت عن الخضوع وتمردت على الأحكام الأمريكية الإذعانية، وأرادت إيران أن تمتلك وتمارس ثلاثة مسائل رئيسية. المسألة الأولى الاستقلال الماجد، والمسألة الثانية السيادة على الذات وعلى الثروة، والمسألة الثالثة الحق بامتلاك مصادر القوة، وكل هذه المسائل تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية التي تنفي عن الآخر حقه في أن يكون سيدا أو مستقلا أو قويا. لهذا السبب كان هذا الصدام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية المعتدية والممارسة للإرهاب بشتى فنونه السياسي والعسكري والاقتصادي، وما بين إيران التي تريد أن تكون مستقلة وتمارس استقلالها وسيادتها وتمتلك مصادر القوة، وأن تمد من يبتغي من العالم بقوة ما أن تمده بهذه المصادر. لذلك الصدام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران هو صدام بين معتد متمرد خارج على القانون الدولي وما بين ملتزم لحقوقه ومدافع عنه.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
مستمعينا الأفاضل، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازلتم مع هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان. محورنا لهذه الحلقة الشيطان وحروب الاقتصاد. أيها الأفاضل، المتابع لتصريحات أعضاء إدارة ترامب بدءا من ترامب نفسه ومرورا بوزير خارجيته مايك بومبيو وانتهاءا بإليوت أبرامز، يكتشف وجود انفصال كامل بين أعضاء هذه الإدارة والواقع كما تراه باقي دول العالم. ففي الوقت الذي تلقت أمريكا ثلاث صفعات في مجلس الأمن الدولي، الصفعة الأولى عندما رفض المجلس تمديد الحظر التسليحي ضد إيران إيران، والصفعة الثانية عندما رفض المجلس إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، والصفعة الثالثة عندما رفض المجلس والعالم أيضاً تهديدات أمريكا في تفعيل آلية زناد التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو. نرى أبرامز يعود مؤخراً ويجتر نفس تصريحات وتهديدات بومبيو من أن آلية تفعيل الزناد قد بدأت في 19 من أيلول سبتمبر رغم معارضة 13 عضواً في مجلس الأمن الدولي. هذه التصريحات تشكل حسب المراقبين ما يشبه العناد الطفولي لترامب وأعضاء إدارته للإرادة الدولية الرافضة للبلطجة الأمريكية القبيحة والوقحة، وهذا الأمر تحديداً هو الذي دفع نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانيسكي أن يغرد على تويتر قائلاً: إنه من المؤلم رؤية دولة عظيمة تهين نفسها بهذا النحو وتعارض بعناد باقي أعضاء مجلس الأمن الدولي. لقد قلنا جميعا وبوضوح في أب أغسطس الماضي إن مزاعم واشنطن بشأن إطلاق سناب باك غير شرعية. هل واشنطن صماء؟ يبدو أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان أكثر دقة من مواطنه بوليانيسكي عندما قال إن أمريكا لا تفهم وهي دولة مغترة بنفسها دون أن ترى الواقع الملموس. فالرجل بنى تقييمه هذا على الرفض غير المسبوق للسياسة الأمريكية القائمة على القوة المجردة من قبل المجتمع الدولي. فهذه أول مرة في التاريخ تقف بريطانيا ضد أمريكا في مجلس الأمن، وهو ما كان يجب أن يشكل جرس إنذار لإدارة ترامب من أجل التقليل من حدة العناد الطفولي لديها حرصا على ما تبقى من مكانة أمريكا في العالم. ولكن الذي حدث هو العكس تماما، فقد أخذت إدارة ترامب وبومبيو وأبرامز تتشبث بمنطق العزة بالإثم، فما زالوا يعيشون في وهم أن العالم هو طوع أمرهم وأنهم القوة الوحيدة القادرة على فرض إرادتها على شعوب العالم، وليس أمام إيران أو غيرها سوى التفاوض مع أمريكا أو الموت جوعا. هذا هو منطق الشيطان ومنتهى فهمه. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر عبر الهاتف. ننتقل إلى الدكتور محمد صادق الهاشمي الباحث السياسي من إيران. دكتور الهاشمي، السلام عليكم، حياكم الله. دكتور، لماذا اعترف بعض المسؤولين الأمريكان بفشل سياسة الحظر ضد إيران، ولماذا لم تستوعب إدارة البيت الأبيض هذه الحقائق؟
الإدارات الأمريكية المتعددة كما عبر عنها الإمام الخامنئي منذ انتصار الثورة وإلى الآن تأخذ معلوماتها من عملائها في الخليج ومن مخابراتها الأمريكية، والتي هي دائما تخطأ في فهم الواقع والمعطيات على الأرض. كانت تتصور أن الثورة الإسلامية هي مجرد ثورة طارئة ممكن زوالها لأنها تعيش حالة الدولة وحالة الثورة، ولم يمكن لها أن تنتقل إلى مرحلة الدولة. لذا نلاحظ أن أمريكا أجهدت نفسها في تحريك صدام ضد إيران بحرب شعواء طال 8 سنوات، ثم هي أمريكا مارست الحصار على الجمهورية الإسلامية اقتصاديا وسكريا، و سخرت كل وسائل إعلامها لتدمير ثقافة الشعوب الإسلامية، وأمنيا حاصرت، ثم أتت إلى المنطقة بعد أن شعرت بأنها فشلت في أن تمنع تضافر الجهود ونمو الصحوة في المنطقة الإسلامية، ولاحظت أن بكل الجهود التي بذلتها فشلت في أن تطوع الشعب الفلسطيني إلى إرادتها، وأن تنهي داخل العراق الصحوة الإسلامية وفي لبنان وفي اليمن وفي البحرين، ولم تسقط الجمهورية الإسلامية مع كل التحديات التي وفرتها لها، ثم أرسلت داعش والقاعدة والنصرة لتمارس الحروب بالوكالة. مما يشكل لدينا قاعدة بيانات تؤكد فشل الإدارة الأمريكية في أن تفهم أن الثورة الإسلامية انتقلت إلى دولة راسخة متطورة في مجال الإعمار والتنمية وفي كل القطاعات الصناعية والزراعية وفي الاقتصاد والتنمية البشرية. وهذا يكشف على أن أمريكا لم تدرك حجم الانتقال من الثورة إلى الدولة، وأن إيران رسمت خريطة جديدة للعالم الإسلامي لتنهض هي وباقي الشعوب الإسلامية كقطب مهم إسلامي تقوده الجمهورية ويقوده المتحررون، مقابل إنهاء القطب الأمريكي الصهيوني الذي يريد أن يستعبد الشعوب الإسلامية وينهي ثرواتها. من هنا أدرك الأمريكان ومخابراتهم بعد 40 عاما 4 عقود من الفشل المتتالي أن سياستهم فاشلة، وآخر ما كرس فشل هذه السياسة وسياسة ترامب القمعية من إرسال الأساطيل وفتح الحروب ومن التضييق على الجمهورية الإسلامية وحصارها الاقتصادي. لكن الدراسات الأمريكية المحايدة وجدت أن الجمهورية الإسلامية لم تتوقف في داخل الجغرافيا الإسلامية الإيرانية، ولم تتوقف خط المقاومة لا في لبنان ولا في العراق أو اليمن أو سوريا، بل عاشت أمريكا انكسارات كبيرة، فقد انحسر دور السعودية في اليمن ولم يركع الشعب اليمني، وإيران خرجت منتصرة بتكنولوجيا اقتصادية ومدنية وعسكرية، وخرج العراق وهو حر وتحكمه إرادة شعب مستقل وتقف على رأسه المرجعية العليا ونما الحزب الثوري والحزب الشعبي الذي حرر العراق وسينهض العراق إن شاء الله. بهذا أدركت أمريكا أنها فشلت وليس أمامها إلا أن تغير من سياستها.
دكتور محمد صادق الهاشمي، أما بالنسبة لسؤالنا الأخير، لماذا تمارس أمريكا سياسة العداء ضد دول العالم بمن فيهم أصدقاؤها الأوروبيون، وإلى متى تستمر هذه السياسة برأيكم؟
الولايات المتحدة الأمريكية لا تدار من دولة ومن حكومة بقدر ما تدار من مؤسسات صهيونية. هذه المؤسسات الصهيونية في البعد الاقتصادي والبعد الأيديولوجي لا تأخذ بنظر الاعتبار منظومة العلاقات الدولية مع أوروبا أو آسيا أو مع إيران أو مع صديق أو مع حليف أو تحترم قواعد العلاقات الدولية، وإنما هناك أيديولوجية يهودية صهيونية معززة بالسلاح والمال والمخابرات تريد فرض إرادتها على العالم بأكمله، لجعل كل شعوب العالم وكل دول العالم وكل المنظومات السياسية وكل الاقتصاد العالمي طوع إرادتها وأيديولوجيتها الصهيونية الإسرائيلية الأمريكية. من هنا بدأت تدرك هذه الشعوب حتى في أوروبا أنها لا يمكن أن تساير المشروع الأمريكي الصهيوني، وأن أمريكا خرجت من كونها دولة إلى أنها دولة مصادرة يهيمن عليها لوبي صهيوني يقتل يفجر يفسق يقاطع لا يمتنع ولا يحترم القانون الدولي. من هنا وجدنا أن أمريكا بهيمنة الصهيونية العالمية الأحادية وفرض أيديولوجيتها أنها خسرت الكثير من شعوب العالم، اصطدمت مع الصين مع الروس مع الهند مع جنوب أمريكا اللاتينية ومع العالم الإسلامي إلا الديول العربية.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا مع حضراتكم وهذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، محورنا هو الشيطان وحروب الاقتصاد. أيها الكرام، أمريكا ما زالت تعيش في عقلية الماضي متصورة أن القوة والاستهتار ومنطق البهلوانيات هو القادر على لي إرادة الشعوب وإملاء أوامرها وإرادتها على الآخرين. إن الزعامات الأمريكية ومنهم بالطبع الرئيس ترامب ما زال يتصور أن لغة التهديد ودبلوماسية حاملات الطائرات والبوارج الحربية يمكن أن تدفع إيران إلى التراجع عن مواقفها من أجل أن يحقق إرادة الشياطين الصهاينة. لذلك يرسل بين فترة وأخرى قواته بمعية بوارج حربية أو قاذفات أو غواصات إلى المنطقة، فيما يسمح لنفسه ووزير حربه بإطلاق التهديدات والتلويح بالحرب تارة ضد إيران وأخرى ضد فنزويلا، في محاولة لإرهاب شعوب العالم واستحلاب الدول الضعيفة من أمثال محميات الخليج الفارسي. دبلوماسية البوارج قد تكون خطأ ترامب الأخير إذا ما تمادى في اعتمادها مع إيران، فهذه القطع الحربية كانت مرصودة من قبل القوات الإيرانية من خلال الصور والأفلام التي نقلتها طائرات الاستطلاع الإيرانية التي كانت تحوم فوقها دون أن تكتشفها الرادارات الأمريكية. فقادة الحرس الثوري والجيش في إيران أكدوا أن الخليج الفارسي بأكمله تحت مراقبة واستطلاع القوات الإيرانية، فلا توجد قطعة حربية أمريكية تتحرك في المنطقة دون أن يتم رصد مكان انطلاقها والجهة التي تتوجه إليها والمسير الذي تتحرك فيه. حتى طاقم حاملات الطائرات الأمريكية لم يملكوا إلا أن يردوا وبشكل كامل على الأسئلة التي وجهتها لهم القوات الإيرانية. العالم كله مدين للشعب الإيراني الذي نجح بصموده الأسطوري أن يوجه ضربات مؤلمة لمكانة وهيبة أمريكا على مدى 40 عاما ويسقط القناع المزيف عن وجهها، فإذا بها قوة إرهابية متوحشة تنتهك القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية وترتكب أفظع الجرائم ضد الدول والشعوب لمجرد امتلاكها القوة العسكرية التي حولتها إلى قانون تحتل به الدول وتستعبد الشعوب لنهب ثرواتها. فإيران أسقطت تلك الأقنعة ورسمت للعالم طريق التحرر من هيمنة ومخالب الشيطان، وهذا هو سر انتصارها في مواجهة الشيطان الأكبر وأعوانه وخدمه في المنطقة. في نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان مستمعينا الكرام، أوجه شكري لضيفي الكريمين الدكتور أمين حطيط الباحث في الشؤون الاستراتيجية من لبنان والدكتور محمد صادق الهاشمي الباحث السياسي من إيران، كما أوجه شكري لكم على طيب متابعتكم. حتى الملتقى نترككم في الرعاية الإلهية، في أمان الله.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة. مستمعين الكرام، لما كنا قد سلطنا الضوء على عدم أصالة عقيدة التثليث في الديانة المسيحية وأنها مستوردة من العقائد الوثنية لدى الشعوب التي دخلها المبشرون بالديانة المسيحية أو عاشوا فيها، نبحث في هذه الحلقة موضوع عقيدة الفداء التي تقول بأن المسيح عليه السلام قد كفر عن ذنوبنا وخطيئاتنا عندما وافق راضيا أن يسلم. هذه العقيدة ليس من التبليغ الإلهي الذي أوحي إلى السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وإنما هي عقيدة دخلت إلى المسيحية من عقائد الشعوب الوثنية أيضا. ويتطلب الإنصاف منا أن نشرح تلك العقيدة قبل أن ندلل على وثنيتها.
وبما أننا قد اقتبسنا فيما مضى نصوصا من منشورات طبعت برعاية جمعيات كاثوليكية، فلنأخذ هذا النص عن عقيدة الفداء من كتاب صادر عن المركز اللوثري للخدمات الدينية في الشرق الأوسط ببيروت، وهو الجزء الثاني من كتاب سؤال وجواب، وهو مجموعة أسئلة وأجوبة حول الإيمان والحياة المسيحية كما ذكر ذلك على غلاف الكتاب. يقول السؤال المطبوع في الكتاب: هل كان صلب المسيح ضروريا؟ ولماذا ترك المسيح اليهود يصلبونها؟ ألم يكن بإمكانه أن يخلص نفسه منهم؟
وقد أجيب عن هذا السؤال بما يلي: تشير تعاليم الإنجيل المقدس إلى أن صلب المسيح كان ضروريا لخلاص الجنس البشري من الخطية، فعدالة الله تقضي أن النفس التي تخطئ تموت كما في الإصحاح 18 من سفر حزقيال. لذلك كان موت المسيح على الصليب بدلا عن الخطاة، ولهذا فإن صلب المسيح يعتبر عملا كفاريا. انتهى جواب السادة مؤلفي الكتاب.
مستمعينا الكرام، كنا قد قلنا ونكرر هنا أيضا أن عمل المسيح الخلاصي إنما كان بتوجيه الإنسان إلى الله سبحانه بوصفه نبيا من الأنبياء العظام. وأما محاربة اليهود له ومناداتهم بقتله فبسبب وقوفه بوجه الانحراف الذي أحدثته الأحبار في الديانة اليهودية. وقد جاء المسيح عيسى بن مريم مخلصا حقا، ولكن ليس بالصورة التي يعرضها اللاهوتيون المسيحيون من أنه عليه السلام قد افتدانا بنفسه تكفيرا لذنوبنا وخطايانا. وإلا هل يعقل أن نرمي ذنوبنا وخطايانا على نبي كريم جليل القدر اختاره الله واصطفاه وطهره وطهر أمه السيدة مريم من الرجس؟ وهل من الإنصاف أن تقابل تضحياته العظيمة بمثل هذا الجحود وأن تلقى عليه ذنوب الآخرين؟
مستمعين الكرام، لنعود الآن إلى كتاب سؤال وجواب الصادر عن المركز اللوثري ببيروت لنجده يجيب على هذا السؤال الذي يقول: لماذا كان صلب المسيح وموته ضرورين لتبرير الخطاة، حيث يشرح المسألة متسلسلا بها منذ زمن أول الأنبياء وهو آدم عليه السلام على الشكل التالي. للإجابة على هذا السؤال بوضوح لا بد من الرجوع إلى جذور الموضوع. فمنذ سقوط الإنسان الأول في الخطية، المقصود مخالفة آدم لوصايا الله عندما كان في الجنة، وعد الله بإرسال مخلص يخلص الناس من شرورهم وفسادهم ويكون من نسل المرأة.
ونقرأ في سفر التكوين من الكتاب المقدس أنه بعدما خلق الله آدم وحواء ووضعهما في جنة عدن، أوصاهما أن يأكلا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، ولكن آدم وحواء عصيا أوامر الله، وبسبب عصيانهما صدر الحكم العادل عليهما وعلى الحية التي أغرتهما. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبها.
ومن هنا بدأت خطية الإنسان، فأصبح الناس يتوارثون الخطية التي ورثوها أصلا عن أبويهم آدم وحواء. ويشير الكتاب المقدس إلى أن كل الناس خطاة، فيقول: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ونقرأ أيضا في رسالة رومية: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وبما أن الجميع خطاة لا يستطيعون تتميم وصايا الله وناموسه، فقد حاول البعض منهم في العهد القديم التكفير عن خطاياهم بطرق مختلفة. انتهى كلام الكتاب، فلننظر ما فيه.
ربطت الإجابة التي استمعنا إليها آنفا بين آدم، وهو الإنسان الأول الذي عصى ربه وهوى من العالم الذي كان فيه إلى العالم الأرضي، وبين كل بني آدم الذين انحدروا من صلب ذلك الإنسان الأول، وأصبح بذلك جميع الآدميين المنحدرين من صلب آدم الأول شركاء في المعصية الأولى. وهذا خلاف العدالة الإلهية التي قررت أن الآثام حالة متعلقة بمن يرتكبها، وهو الذي عبر عنه تعالى في القرآن الكريم بقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
مستمعين الكرام، إن رسالة بولس إلى أهل روميا، وهي من رسائل الإنجيل، تقول: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. إننا نفهم من هذا الكلام أن الموت كان عقوبة أوقعها الله على آدم نتيجة عصيانه، وبعبارة أخرى أن الموت غضب إلهي لم يحل بآدم وحده، وإنما بالسلالة المنحدرة منه وإلى يومنا هذا. وهو أمر يدعونا للرجوع إلى الكلام الوارد في رسالة بولس لأهل روميا، وهو قبل هذا الكلام مباشرة وفيه نقرأ المصالحة التي تمت بين الله الذي غضب على بني آدم بسبب خطيئة أبيهم، وبين بني آدم الذين انتقلت إليهم الخطيئة وراثيا من خلال الأجسام. يقول بولس في رسالة روميا:
ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. انتهى كلام بولس، وهو يدعونا إلى التساؤل إذا كانت المصالحة بين الله والبشر كما يقول بولس قد تمت بواسطة المسيح عليه السلام، فذلك يعني أن جميع البشر الذين عاشوا وماتوا في الزمن الذي قبل زمان المسيح عيسى قد عاشوا وماتوا وهم خطاة مليئون بالآثام وبدون مصالحة مع الله، بما في ذلك الأنبياء والصلحاء والمؤمنون الذين آمنوا بالرسالات السماوية. فهل يعقل هذا؟
أيها السيدات والسادة، لما كنا قد وعدناكم بتقديم ما يدل على أن عقيدة الفداء وتقديم المسيح ذبيحة لأجل خطايانا ليس من التعليم الذي أرسل به عيسى عليه السلام، وإنما هو من التقاليد الوثنية، فلنقدم شيئا مما يدل على ذلك على أن نكمل الحديث في حلقة قادمة. يقول الأستاذ دوان في كتابه خرافات التوراة وما يقابلها من الديانات الأخرى، يقول: إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد جدا عند الهنود الوثنيين وغيرهم، ثم ذكر شواهد على ذلك، منها قوله: يعتقد الهنود أن كريشنا المولود البكر الذي هو نفس الإله فيشنو الذي لا ابتداء له ولا انتهاء على رأيهم تحرك حنوا كي يخلص الأرض من ثقل حملها فأتاها وخلص الإنسان بتقديم ذبيحة عنه. وإلى حلقة قادمة مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل عيونك رحمة تدخل بسقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور. نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبر